الحمد لله على فضله والصلاة والسلام على أشرف رسله وخير خلقه، وبعد أيها المباركون، هذا لقاء من برنامجنا فصل الخطاب، وعنوان لقاء اليوم حق الأهل والقرابة. كلمة الأهل كلمة ثرية في القرآن تشعر المؤمن بأنه ينبغي أن يكون قريبا من أهله. نأتي إلى دعاء نوح، ونادى نوح ربه: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. ونأتي إلى خبر الخليل إبراهيم لما جاءته البشرى: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. نأتي للوصايا القرآنية: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. نأتي للوط: إنا منجوك وأهلك. نأتي في باب الفقهيات، باب الأحاديث في الأضاحي: تجزئ الأضحية عن الرجل وأهل بيته، تجزئ عن الرجل وأهل بيته. نأتي في ليلة القدر في الحشر الأواخر، نرى في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أحيا ليلة شد المئزر والثالثة أيقظ أهله. فالإنسان يشعر بأنه ينبغي أن يكون قريبا من أهله. وكذلك القرابة، الله يقول: وآتي ذي القربى حقه. وقد جاء ذكر القرابة كثيرا في القرآن: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. فبدأ بهم قبل اليتامى، قبل المساكين. والشاعر العربي يقول: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي. إذن نحن مع الأهل، مع القرابة، نريد أن نبين حقهم، فبمن نبدأ؟ قطعا نبدأ بالوالدين، نقدم من قدمه الله. أعظم الناس حقا عليك والداك، وهذا أمر شائع ذائع لا يحتاج من شيوعه لدليل، لكن المقام مقام تذكير لا مقام تبصير. الله عز وجل يقول: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا، أي يلزمها من حمله المشقة، ولكن تلك المشقة ليست مشقة ساعة أو ساعتين. ولهذا قال الله عز وجل: وحمله وفصاله 30 شهرا، فهي منذ أن تحمل إلى أن تفطمه وهي في مشقة تتبعها مشقة. كل ذلك جعل حقها أعظم من حق الوالد، وأعظم من حق كل أحد من الخلق، إلا حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك يقول الله عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ضعفا يلحقها بعض ضعف. كل ذلك من الوصايا القرآنية: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هذا يبين عظيم حق الوالدين، وقلت إن المقام مقام تذكير لا مقام تبصير، لكن ينبغي أن يعلم بعض الجوانب الفقهية في هذا الباب. إن من أعظم البر أن تحاول أن تفقه ماذا يريد والداك منك قبل أن يتفوه به، حتى تبقي على ماء وجههما. أما إن طلب، إن سأل، إن أخبر، إن تحدث، خرج الأمر من يدك، ليس في مقدورك أن تقول لا، إلا في أحد حالتين: أن يطلب منك معصية، أو أن تعجز عجزا كليا، لأن الله يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول: فاتقوا الله ما استطعتم. أما غير ذلك فإن حقهما عظيم. بل إن الوالدة على الصحيح إذا ندت ولدها وهو في صلاة، فإن كانت نافلة يتركها وينصرف إن لم يستطع أن يتممها خفيفا إلى أن يجيب والدته، وإن كان في فريضة فالأصل البقاء عليها. لكن إن غلب على ظنه أن الوالدة لا تعلم أو أنها مضطرة في ندائها هذا، فقد يمكن أن يقال، أن يرخص له في أن يقطع صلاته ثم يجيب والدته. والمراد أيها المبارك بيان أن حق الوالد عظيم، وكذلك حق الوالد. والله جل وعلا يقول: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ومع أنه أمرنا جل وعلا أن ندعو لهما بالرحمة، إلا أنه قال بعد ذلك: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، أمرنا أن ندعو لهما بالرحمة، ليبين لنا أنه مهما خفضنا لوالدينا جناح الرحمة فإن رحمتنا بهما فانية، لأننا نحن إلى فناء، فجعلنا ندعو لهما لأن رحمته جل وعلا باقية، لأن الله حي لا يموت. وهذا من أدق الفهم في القرآن وأفضله. والمراد أيها المبارك أننا إذا قلنا بحق الأهل نأتي في المقام الأول لحق الوالدين، ثم يأتي بعد ذلك حق الأبناء والبنات، العدل بينهم، الرأفة بهم، أن يقوم الإنسان بواجب النفقة نحوهم. بل قال ابن المنذر: إن القيام على الأخوات أفضل من الجهاد في سبيل الله. لكن هذا محمول قوله على أن الرجل إذا قدر أن له أخوات يتيمات ليس لهن راع إلا أخاهن، فيكون قيامه عليهن أفضل من الجهاد في سبيل الله على قول ابن المنذر. والمراد أن يعلم حق الأبناء وحق البنات وحق الإخوة وحق الأخوات، وهؤلاء ألصق الناس بالرجل، ألصق الناس بالرجل. ثم تأتي القرابة، تكبر الدائرة إلى من تجمعك معهم رحم واحدة. هو من حيث السنن الكونية جرت العادة أن القرابة يحسد بعضهم بعضا، ولهذا روي عن عمر: مروا ذوي القربات أن يتزاوروا ولا يتجاوروا. ويقولون إن أحد أمراء المؤمنين من بني العباس أظنه المهدي أضاع صحبه في صيد مرة، فلجأ إلى خيمة أعرابي فطن، فقال العربي له: من الرجل؟ فقال المهدي: أنا من أبغض العرب إلى العرب. قال: إذن أنت من قريش. قال: فمن أي قريش؟ قال: من أبغض قريش إلى قريش. قال: إذن أنت من بني هاشم. قال: فمن أي بني هاشم أنت؟ قال: من أبغض بني هاشم إلى بني هاشم. فرجع الرجل خطوتين إلى الوراء وقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين. فهذا يحدث، لكن العاقل يستطيع أن يرأف بنفسه وبمن حوله بأن يجود بما أتاه الله جل وعلا من مال أو جاه، وإذا طلب لخدمة قرابته أقبل عليه. وليعلم أن المعصية لا تحول بين العبد وبين أن يبر من يحتاجه من قرابته. واحتج العلماء على هذا القول بأن الله جل وعلا قال في حق الصديق: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. والمراد بأولي القربى هنا في المقام الأول مصطح، وكان قريبا للصديق رضي الله عنه وأرضاه، وهو ممن وقع غير بعيد في حادثة الإفك. ومع ما وقع فيه مصطح إلا أن الله حث أبا بكر على أن ينفق على مصطح، فالعصيان لا يمنعنا من الإحسان. فالعصيان إذا وجد في قراباتنا لا يمنعنا من الإحسان إليهم. ومن العقل والدين تقديم من قدمه الله، وقد قدم الله ذوي القرابات على غيرهم. وقد تجتمع في القريب الصداقة والألفة والمحبة مع حق القربة، مع حق القربة. والنبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية لما أشيع أن عثمان رضي الله تعالى عنه قتل، عمد صلى الله عليه وسلم إلى شجرة سمرة عظيمة فجلس تحتها، وبايعه الناس على الموت أو بايعوه على أن لا يفر، على قولين للعلماء. فكان ممن بايع في الفوج الأول سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم والناس في فوج الأوسط، لأن الناس يأتون أفواجا وهم أكثر من 1000 رجل. جاء قال صلى الله عليه وسلم: يا سلمة، ما يمنعك أن تبايع؟ قال: يا رسول الله، بايعت في أول الناس. قال: وأيضا قم فبايع. فقام سلمة وبايع. فلما قام في أوسط الناس وبايع أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم درقة، نوع من الدروع، شيء يتقى به في الحرب، لأنه وجده أعزل لا شيء معه. فلما أعطاه إياها جاء فوج آخر، أفواج أخر تبايع، فقال صلى الله عليه وسلم في الفوج الأخير: يا سلمة قم فبايع، قال يا رسول الله قد بايعت، فقال صلى الله عليه وسلم وأيضا. فلما جاء يبايع في المرة الثالثة رآه النبي صلى الله عليه وسلم وليس مع سلمة ما أعطاه رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال له أين ما أعطيتك إياه، أي من السلاح من الدروع؟ قال يا رسول الله لقيني عمي فوجدته أعزل فأعطيته إياه. فتبسم صلى الله عليه وسلم وقال له أنت كما قال الأول، اللهم ابغني حبيبا أحب إلي من نفسي. موضع الشاهد منه أن عم الرجل صنو أبيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن سلمة هنا قدم عمه على نفسه، وهذا يدل على أن ذلكم العم كان محببا إلى سلمة، فاجتمعت في ذلك العم حقان، اجتمع في ذلكم العم حقان، حق القرابة وحق المحبة، حق الألفة، حق الصداقة. ولذلك إذا رزق الإنسان أخا في النسب وأخا في العون في المساعدة في المحبة في الألفة فقد اجتمع له الخير كله. إن أخاك الحق من كان معك، ومن إذا ريب الزمان صدعك، شتت فيك شمله ليجمعك. وقد ذكروا أن رجلا غاب عن أهله، غاب عن ديار قومه سنين ثم عاد إليهم أيام لا يستطيع الناس أن يعرفوا أخبار بعضهم بعضا، فلما قيل له إن أباك قد مات قال تحرر أمري، أي أصبحت لا أرجع إلى أبي. قيل له إن زوجتك قد ماتت، قال إذا تبدل فراشي. قيل له إن ابنك قد مات، قال يرزقني الله غيره. قيل له إن أخاك قد مات، قال الآن قسم ظهري. فإذا رزق الإنسان من قربته أخا يعينه فلا ريب أن ذلك من أعظم العطايا وأجل ما يهبه الله جل وعلا من متاع الدنيا لعبد. حق القرابات أن يتفقدهم الإنسان، فصلتهم مما أمر الله به. قال الله عز وجل في وصف عباده الخلص والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. ومما أمر الله به أن يوصل الرحم، وهي المعدودة أصلا في جامع القرابة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس لما قال له إن بعض قريش يجفون، فقال صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن أحدهم حتى يحبكم لله ولقرابتي. فالقرابة من النبي صلى الله عليه وسلم، قرابة أهل بيته منه، تفرض لهم حقا لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد مر معك كثيرا قول الفرزدق في زين العابدين لقرابتي من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ابن فاطمة إن كنت تجهله بجده أنبياء الله قد ختموا، مشتقة من رسول الله نبعته، طابت مغارسه والخيم والشيم. المراد أيها المبارك أن يعرف حق القرابة بأن يوصلوا ويتفقدهم الإنسان ويبدأ بهم، حتى إذا عنده فضول أموال، فإن إعطاء القريب الفقير أولى من إعطاء الفقير البعيد، لأن الله جل وعلا قدمهم وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. كما أن الإنسان ينبغي عليه أن يعلم أن في قربه من أهله وقرابته سند له، فإن الإنسان يتقوى بأهله. ولهذا لما جاء قوم لوط إلى لوط، وكان لوطا ليس من القرية التي بعث فيها، قال يا ليت لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، في حين أن نبي الله شعيب يقول له قومه ولولا رهطك لرجمناك. وأهل قوم صالح على فسقهم وفجورهم، إلا أنهم خافوا أهله، لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، فكانوا يتخوفون من عشيرته. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت قريش تتخوف من بني هاشم وأحلافهم أن ينصروا النبي صلى الله عليه وسلم. قد مر معنا كثيرا أن أبا طالب نصر النبي صلوات الله وسلامه عليه مع كفر أبي طالب. والمراد أن الإنسان من حقه أن يتقوى بقرابته وأن ينصروه. ولذلك جاء في الدين أن العاقلة لهم حظ في الدية في بعض أحوال القتل، فالقتل على ثلاثة أنواع: عمد وشبه عمد وخطأ. فتتحمل العاقلة الدية إذا كانت في شبه العمد. والمراد من هذا كله أو في الخطأ المراد من هذا كله حاجة الإنسان إلى أن يبر أهله، يبر والديه، يبر أبناءه بناته. والحقوق تتفاوت لك وعليك، فإذا قصر من له من لك حق عليه معك لا يمنع لا يجعل كذلك أن تقصر معه، وإنك لن تغلب من عصى الله فيك بأعظم من أن تطيع الله فيه. إنك لن تغلب من عصى الله جل وعلا فيك بأعظم من أن تطيع الله جل وعلا فيه، فهو عليه ما حمل وعليك ما حملت، لكن أدي الذي عليك واسأل الله الذي لك. أما أن تبادلهم بالقطيعة فقد أضحيت أنت وهم سواء في أمر واحد، لكن العاقل لا يقبل ولا يرضى أن يصنع ذلك. والعرب ذكرت ذلك في شعرها، ذكرت ذلك في نثرها، والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وأخبره الرجل أنه يصل قرابته مع قطيعة قرابته له أثنى عليه خيرا ودعا له وأمره بأن يثبت ويبقى على هذا الطريق وضرب له مثلا، كل ذلك للترغيب في أن يصل الإنسان من قطعه من أهل قرابته. وعمر رضي الله تعالى عنه أرضاه لما دنا أجله وطعن أمر ابنه عبد الله أن يقضي له دينه، وقال له إن لم يفي مالي بقضاء الدين فأتي آل الخطاب ولا تتعداهم إلى غيرهم. لماذا لا تتعداهم إلى غيرهم؟ لأن عطاء قرابتك إليك ليس فيه من ليس فيه كبير وأذى، لأن الحق يفرض عليهم ذلك. لكن إذا كان قضاء الدين من غيرهم يبقى لأولئك الذين قضوا الدين لك أو عنك يبقى لهم منا، يبقى لهم يد. والحر يحاول قدر الإمكان أن لا يبقي لأحد عليه يد. الشاعر العربي يقول خلقت عيوفا لا أرى لابن حرة علي يدا أغضي لها حين يغضب. فيبقى الإنسان يحافظ قدر الإمكان أن لا يريق ماء وجهه وأن لا يتكلف ما لا يطيق. لكن كما بينا مهما بلغ الأمر إذا احتاج الإنسان إلى قرابته أهون من أن يحتاج إلى غيرهم. فلهذا عظم شأن القرابة في الدين، عظم حالها بأن تصلهم ويصلوك لمثل هذه الأحوال، لمثل هذه النوازل، حتى لا يبقى على وجه الإنسان معرة إذا احتاج إلى قرابته. نعود عودا على بدء فنقول لا يبقى حق لأحد كحق الوالدين، وإن من أعظم أسباب التوفيق أن يبر الإنسان بوالديه وأن يبقي على حقهما ولا ينقطع حقهما بوفاتهما، بل يبقى بعد ذلك برهما بعد الممات. وأعظم البر قطعا أن يدعو الإنسان لوالديه أو ولد صالح يدعو له في الحديث. ثم يأتي ما تكاد تجتمع عليه كلمة أهل العلم من الصدقة عنهما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم مع سعد بن عبادة يوم أن أذن له النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه لأن يتصدق عن أمه. كذلك قال العلماء إن الحج والعمرة عن الميت يصل ثوابه بإذن الله إلى ذلكم الميت، وهذا حق يبر به الإنسان والديه بعد وفاتهما. لكن يبقى البر في الأول حال الكبر أحوج ما يكون، ولهذا قال الله عز وجل إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أما الأبناء والبنات فإن أعظم حق لهم أن يحسن الإنسان تسميته وأن يتوخى لهم الأسماء الحسنة في مبناها ومعناها ودلالاتها، ثم يقوم بالإنفاق عليهما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. فقيام الإنسان على أبنائه مما يكتب له به الدرجة، ويعد هذا نوع من الجهاد في سبيل الله. وقد قال صلى الله عليه وسلم أهل الجنة ثلاثة: رجل ذو سلطان موفق مسدد، ورجل ذو سلطان موفق مسدد، وقال ورجل ضعيف متضاعف ذو عيال، وذكر في الثالثة قال ورجل شفيق رفيق بكل ذي قربى ومسلم. فقوله صلى الله عليه وسلم ورجل ضعيف متضاعف ذو عيال يدل على أن الإنسان إذا ابتلي بكثرة العيال ثم قام بجهد عظيم نحو تربيتهم نحو الإنفاق عليهم وتكلف أن يسعى في الكد من أجلهم كل ذلك يثاب عليه ويعظم به الأجر وتزداد به الرفعة عند الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. وهذا كله من حقوق الأهل والقرابة. لا يخلو الإنسان من أن يكون فيه نقص ما، كلنا ذلك الرجل. فإن كانت هناك عثرة هناك عفوة، فإن الإنسان يستصحب أولا أن أحدا لن يسلم من ذلك. العرب تقول لكل صديق جفوة، ولكل جواد كبوة، ولكل عالم هفوة. فالهفوات لا بد أن تقع، فإذا وقعت من القرابات العاقل يقيل العثرة، يتغافل عما لا يريد. وقد قال الإمام أحمد لما قيل له إن 9 أعشار العقل في التغافل، قال بل كل العقل في التغافل. فإذا كان من ذوي القرابات ليس كل كلمة يحسن أن تبين أنك سمعتها، وليس كل فعل تريد أن تعاقب عليه، لكن المرأة يتغافل رجاء أن يبقي على أمر أعظم وعلى لحمة أشد وعلى صلة أنفع له ولمن معه من قرابته في الحياة وبعد الممات. والمقصود من جملة ما أردنا أن الله شرع حقوقا تتعلق به وحقوقا تتعلق بالناس، فالموفق من أدى حق الله وأدى حق الناس، ولا يسمى العبد عبدا صالحا حتى يؤدي حق الله وحق عباده. فحق الله أن يوحد ولا يعبد معه غيره، وحق العباد أن يحسن المرء إليهم. فتوحيد الخالق والإحسان إلى الخلق به النجاة في الدارين والعلم عند الله. وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.